لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. اعترف الرئيس جورج دبليو بوش اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة لم تجد الأسلحة المحظورة التي ظنت واشنطن أنها بحوزة العراق، لكن الرئيس بوش دافع عن الحرب قائلا بأنها كانت الشيء الصواب بحسب ما نقلت رويترز. أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم بقذائف الهاون وقع اليوم الخميس على منشآت عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. وقال المتحدث أن نحو 4 قذائف هاون أصابت قاعدة إمدادات بجوار المطار ومجمع منشآت المطار، مضيفا أنه تم نقل الجندي الجريح لتلقي العلاج. كرر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما التزامه بموعد تسليم السلطة السياسية للعراقيين بحلول 30 حزيران المقبل. بريما أشار إلى عزم سلطة الائتلاف ومجلس الحكم العراقي احترام الموعد المتفق عليه، مضيفا أن سلطة الائتلاف ستتعاون مع فريق الأمم المتحدة الذي سيدرس إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، وهذا الفريق من المقرر أن يصل غدا الجمعة إلى بغداد بحسب ما نقلت فرانس بريس عن دبلوماسي أوروبي. إلى هذا نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن صحيفة الحياة التي تزور في لندن أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يعارض الطائفية، وأنه سيرضى بحاكم للعراق من غير الشيعة في حال اختياره من قبل الناخبين. السيستاني أشار إلى وجوب تمتع التشكيلة الحكومية العراقية بالشمولية والشفافية، وإلى ضرورة توافر الشعور لدى جميع الطوائف والجماعات بأنهم ممثلون في الحكومة. الزعيم الديني شدد على أن الشهور المقبلة تقتضي المزيد من الحيطة والوعي. في سياق متصل أفادت رويترز أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى إمكان تأجيل نقل السلطة للعراقيين في 30 حزيران المقبل، وهو إجراء قد لا يحظى بالقبول بين العراقيين والأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي بارز طلب عدم نشر اسمه أن واشنطن ستدرس التأجيل إن اقترح ذلك فريق الأمم المتحدة المكلف بدراسة إمكانية إجراء الانتخابات في العراق. وأكد المسؤول أن واشنطن تريد تسليم السيادة إلى سلطة عراقية بحلول تموز بحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الحكم العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة. أقر الميجر جنرال ديفيد بيتروس قائد الفرقة 101 المحمولة جوا اليوم الخميس بأن مقاتلين أجانب عادوا تجميع أنفسهم في شمال العراق، مشيرا إلى وجود تهديد إرهابي واضح وراء هذه العملية. وكانت جماعة عراقية متشددة تسمي نفسها جيش أنصار السنة ادعت المسؤولية عن عملية التفجير المزدوجة في أربيل. وفي بغداد قال البريغادير جنرال مارك كيمت نائب قائد القوات الأمريكية في العراق إن السلطات الأمريكية تعتقد أن جيش الأنصار هي جماعة منشقة عن أنصار الإسلام المتطرفة التي يظن أن لها صلات بشبكة القاعدة الإرهابية. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن مسؤول كردي أن التحقيقات في التفجير المزدوج يشير إلى تنظيم القاعدة باعتباره المتهم الرئيس. ذكرت رويترز أن قوات الشرطة العراقية نفت تقارير التلفزيون أشارت إلى اعتقال رجل يحمل جوازا يمنيا على صلة بالتفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 100 قتيل يوم الأحد الماضي في المنطقة الكردية في شمال العراق. وكان التلفزيون الكردي قال إن الشرطة العراقية في كركوك اعتقلت رجل يحمل جوازا يمنيا وتعتقد أنه ربما كان على علاقة بالتفجيرين في أربيل. وأعلن تلفزيون كردستان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أن سائق سيارة أجرة في كركوك اتصل بالشرطة هناك بعد أن تعرف على صورة نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني لرجل قال إنه أحد الانتحاريين. وقال التلفزيون إن قوات الأمن داهمت في وقت لاحق الفندق الذي دل عليه السائق واعتقلت عربيا يحمل جواز سفر يمنيا وكان في حوزته كميات كبيرة من المتفجرات. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
أعزائي المستمعين، برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وسنقدم لحضراتكم في هذه الساعة مجموعة جديدة من التقارير والتحقيقات ذات الصلة بالشأن العراقي. سامي شورش يعرض لتقرير عن جهود أمريكية للقضاء على وسائل عسكرية متخلفة يستخدمها المتمردون في العراق ضد القوات الأمريكية وتسبب إزعاجا لها. كما أعدت فريا الحسين تحقيقا يتناول مهمات بعثة قانونية عراقية إلى لندن وباريس لمقاضاة شركة فرنسية متهمة بتزويد مستشفيات عراقية بدم ملوث. لكننا نبدأ أولا مع سامي شورش وهذا التحقيق.
إحدى الوسائل التي يلجأ إليها المخربون في العراق في عملياتهم المسلحة ضد الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين هي استخدام تقنيات تسليحية متخلفة لكن قادرة على إلحاق الأذى والموت بالآخرين، كالعبوات الناسفة والألغام المزروعة والسيارات المفخخة وتفجير القنابل التي يمكن التحكم بها عن بعد. صحيفة واشنطن بوست نشرت تحقيقا من منطقة الفلوجة حول الوحدات العسكرية الفنية الأمريكية المختصة بإبطال مفعول هذا النوع من الأسلحة. وتحدثت الصحيفة عن وحدة عسكرية أمريكية مختصة بإبطال مفعول العبوات الناسفة والقنابل المزروعة وصلت إلى العراق قبل فترة وتعمل الآن في إطار الفرقة 82 في منطقة الرمادي. وتشير الصحيفة إلى أن مهمة الوحدة تتركز على إزالة العوائق والقنابل والعبوات الناسفة من على طريق القوات الأمريكية المتحركة، إضافة إلى نزع المتفجرات عن السيارات المفخخة التي يتم اكتشافها وإبطال مفعول القنابل التي تزرع على الأبواب أو الأسيجة أو مكاتب العمل، مضيفة أن هذه الوحدة تتعامل مع متفجرات متخلفة في تقنياتها لكن مؤذية في حال انفجارها، كما أن أفراد الوحدة يتعاملون معها بطريقة اعتيادية قد لا تتجاوز قطع السلك الأزرق ومن ثم السلك الأحمر في القنبلة بغية إبطال مفعولها. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن ضابط عسكري يعمل في الوحدة هو الكابتن ميغويل تورس أن وحدته استطاعت نزع الصواعق التفجيرية عن 382 عبوة ناسفة في العراق حتى الآن. تورس برر قلة عدد العبوات التي أبطل مفعولها بالقول إن هذا العدد يشمل القنابل التي تمت استدعاء الوحدة للتعامل معها. ضابط آخر هو جيرمي أندرسون أكد في حديثه مع واشنطن بوست أن العبوات الناسفة التي تزرع على الطرقات العراقية هي عبوات متخلفة من ناحية تقنياتها الفنية، ففي بعض الحالات يسير عليها جنود أمريكيون من دون أن تنفجر إلا بعد مرور ساعتين أو ثلاث ساعات، وفي حالات أخرى يمكن ملاحظة العبوة واستدعاء المختصين لإبطال مفعولها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخربين الذين يتولون تفجير العبوات كثيرا ما ينتظرون مرور آليات كبيرة بغية تفجيرها وقتل أكبر عدد ممكن من ركابها. إلى ذلك قال أندرسون إن المخربين يلجؤون في بعض الحالات إلى استخدام قذائف المدفعية من نوع 155 مليمتر كعبوات ناسفة. إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن وحدة إبطال المتفجرات تقوم بدوريات يومية في بعض المناطق والطرقات، وفي حال وجدت عبوة ناسفة فإنها تتراجع لمسافة محددة ومن ثم تحاول معرفة نوعها وتأمل في أن تستطيع معداته الفنية من قطع أي اتصال لاسلكي بين العبوة ومصدر التفجير عن بعد. والواقع أن العبوات الناسفة التي تزرع في طريق القوات الأمريكية هي اختلاف أساسي بين الحربين العراقية والأفغانية، ففي أفغانستان دخلت القوات الأمريكية عن طريق الجو ومن ثم اضطرت إلى السير على الأقدام لفترة من الوقت وحينما تريد الخروج فإنها تخرج عن طريق الجو. أما في العراق فإن هذه القوات في حاجة دائمة للتحرك على متن آليات ومركبات عسكرية ومدرعات وناقلات جنود، وهذا ما يعرضها إلى خطر الاصطدام بعبوة ناسفة أو لغم مزروع على الطريق. واشنطن بوست أضافت أن مهمة الوحدة العسكرية لا تقتصر على إبطال مفعول العبوة، إنما البحث عن مفجرها أيضا. ونقلت الصحيفة عن توريس وأندرسون أن القوات الأمريكية استطاعت حتى الآن اعتقال صبي واحد في 12 من عمره في وقت كان أصبعه على زناد التفجير. أما عدا ذلك فقد أكد أندرسون أن المخربين المختصين بعمليات تفجير العبوات يعملون في فرق ومفارز، إذ يتولى أحد أفراد هذه المفارز أمر التجسس على تحركات الجنود الأمريكيين، والآخر يحضر الحفرة لزرع القنبلة، والثالث يجلب القنبلة بينما الآخر يفجرها. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن توريس أن إقامة نظام الهاتف الخليوي في العراق قد تساعد في تسريع وتوسيع عمليات التخريب التي تعتمد على زرع العبوات الناسفة، لأنها أي الهواتف الخليوية ستسهل وتسرع الاتصال بين المخربين لنقل المعلومات التجسسية عن تحركات القوافل العسكرية الأمريكية.
شكرا للزميل سامي شورش. سيدتي سادتي، فاصل غنائي يقدم فيه المطرب إسماعيل الفروتشي أغنية لشليش يا جرى، وبعده نعود لمواصلة مواد برامجنا.
ليش ليش يا جارة ما تردي للزيارة، ليش يا جارة ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا 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 ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت
انتي علينا ما تردي للزيارة، ليش 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 شجارة ما تردي للزيارة،
ليش 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 شجارة ما تردي للزيارة،
زعلانة انتي علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انتي علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انتي علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انتي علينا
تزور العاصمتين البريطانية والفرنسية حاليا بعثة قانونية عراقية لمقاضاة شركة فرنسية متهمة بتزويد مستشفيات عراقية بدم ملوث بالأيدز. فريال حسين التقت بالمستشار القانوني لهذه البعثة المحامي خالد عيسى طه، وذلك للحديث عن مهامها.
سيداتي وسادتي، أرسل مجلس الحكم العراقي بعثة قانونية إلى لندن وباريس تتألف من القاضية زكية إسماعيل حقي ومدير الدائرة القانونية سلمان شكر مع دكتور في القانون وهو مستشار للوفد بصفة محامي. ولقد حمل هذا الوفد معه مستمسكات رسمية ضد شركة فرنسية صدرت للعراق بعقد تجاري رسمي ووفق قواعد وقوانين منظمة الصحة العالمية، صدرت كميات كبيرة من الدم يستفاد منها في مستشفيات العراق لمعالجة الجنود الجرحى خلال الحرب مع إيران. وقد أصيب الآلاف من العراقيين بمرض الإيدز نتيجة استخدام بلازما الدم الملوث بهذا الفيروس. لإلقاء الضوء على الموضوع استضفنا المستشار القانوني العراقي خالد عيسى طه رئيس منظمة محامون بلا حدود. أستاذ خالد، ما هي أهم المستمسكات الرسمية اللي أحضرها الوفد العراقي ضد الشركة الفرنسية اللي زودت العراق في أوائل الثمانينات بالدم الملوث بمرض الإيدز؟
في الواقع قبل أن نبتدئ ما هي المستمسكات وما هي الأدلة لترتفع إلى المرتبة القانونية في إقامة الدعوة على الشركة الفرنسية اللي جهزت العراق بدم ملوث، والنتيجة راحوا عشرات المئات من العراقيين متوفين بمرض الإيدز، ضعف المناعة وغيرها، نبحث متى وأين وكيف أصبح العراق فريسة للنظام المخلوع، للنظام المتهري الفاسد. هذه الشركة باعتبار أن فرنسا كان لها اتصالات وثيقة في دعمها السياسي إلى صدام ونظام صدام، فكانوا يتغاضون عن الأخطاء اللي تصير في تحقيق الاتفاقيات وفي تنفيذ الاتفاقيات. منها هذه المأساة صارت. الوفد إجا قبل فترة إلى لندن وإجا وزاروني في العراق في بيتي في برومبلي على أساس نستنسج الآراء القانونية، لأن الدكتور صوفي وزكية حقي كانت تعمل معي في البنتاغون الأمريكي، واثنيننا كنا كونسلتت بدرجة وزير.
نعم.
هذه مجلس أولا أورفتهم على محامين بارستر اللي اسمهم وان إسكس كورت اللي هم فوق المية، بيهم كثير من البرلمانيين MPs، وقسم منهم مثل هذه إليزابيث سبنسر وغيرها ممثلين في البرلمان الأوروبي، فهذه قضيتهم هم بالإضافة أنها قانونية وهم كمكتب محامي يأخذوها، واستشارتي أنا القانونية اللي تشمل القوانين العراقية والقوانين الأوروبية باعتبار أني سكنية في لندن أكثر من 15 سنة. كانت نصيحتي يعني أنه لندع مكتبنا في لندن أن يراسل المحامي.
قصدك أستاذ مكتبكم اللي هو محامون بلا حدود؟
لا، هذا شخصي.
نعم.
بس المحامين بلا حدود يدعمون مثل هذه القضايا.
نعم.
بشكل مطلق. ليش؟ نحن ندافع عن أي شيء يخص العراق ومصلحة العراق وشعب العراق وأفراد العراق، وراح نفتح فرع المحامين بلا حدود بمساعدة الدكتور الصوفي ومكتبي في بغداد بإشراف هذه النائب إليزابيث سبنسر في فرع في بغداد، وندعو إلى مؤتمر وانتخابات جديدة حتى نعمل الآن نعمل على مراقبة تطبيق القوانين، لا فقط الدفاع، وإنما مثل حقوق الإنسان الموقوفين في معتقلات الأمريكان، التعامل الغير إنساني ويا المعتقلين إلى غيره كثيرة.
نعم أستاذ خالد، الفترة هي طويلة جدا اللي استخدم بها الدم اللي وردتها شركة فرنسية إلى العراق، هي فترة من 1900 تقريبا 81 إلى 1986، يعني حوالي 5 سنوات. يعني فكم عدد المصابين؟ أو قبل هذا يعني نظام صدام لم يكن يعلم بما يجري لمدة 5 سنوات، أو كان يعلم وتغاضى، أو هو الذي طلب هذا النوع من الدم برأيك أنت؟
والله صدام كل شيء يسوي، صاحب المقابر الجماعية ومصاحب الأنفال ودك 4000 قرية من إخوان الأكراد، كله قتله وتدميره لانتفاضة شعبانية المباركة، كل شيء يسوي.
هل هناك دوكيومنتس ضد هذه الشركة؟ يعني هناك أوراق رسمية؟
نعم. سؤال وجيه جدا، ولكن أطرح لك المعلومة التالية: كيف تقرر وزارة الصحة بإرسال 5 من كبار قانونيين العراق للقدوم إلى لندن ودراسة الأوضاع، والآن هم واقعيا في باريس للاتصال والمتعاون مع المكتب القانوني اللي عينه طارق عزيز؟ طارق عزيز لعب دور ما كثير نظيف. ليش؟ وكل مكتب محاماة فرنسي جوري جوني في الاسم، وهذا ميع القضية. والألطف أنه صدام أو نظام صدام أعلنوا أو قرروا أن لا تعاونوا يا أي مكتب قانوني أوروبي أو فرنسي سوى هذا المكتب، لاحظين المؤامرة. ثم أخذوا يتنقلون وينقلون الضحايا ودوهم إلى مستشفى العزل ماسل في بغداد، أمراض الصدرية.
نعم.
اللي هو بالتويته.
نعم.
خلوا منهم فترة ومنع عنهم أقاربهم وزوجاتهم وأولادهم من الوصول لهم.
حسب معلوماتنا أنه حتى عوائلهم أيضا حجرت.
نعم. ثم نقلوهم إلى بعقوبة، وثم من بعقوبة ودوهم إلى سجن في قريب الناصية في الصحراء وتوفوا. هذول خطية، يعني ماكو شيء جريمة إنسانية، لا يمكن إنسان عنده ضمير وهاجس وطني يعني أطلاقا يقبل هيك ظلم يقع على بشر ومن بشر.
نعم
بشر.
طيب أعدادهم يعني اللي أصيبوا أعداد الجنود
عشرات الألوف،
وكم بقي على منهم
مسؤوليتي على مسؤوليتي؟
نعم، وكم بقي منهم الألوف لحد الآن؟ هل هناك باقي أعداد منهم؟
والله ما أقدر أجاوبش هذا، بس أنا أعتقد اللي عنده مقاومة يقاوم، ما عنده مقاومة ينتهي وهو رافع عن يديه إلى الله.
طيب إذا ثبتت أستاذ خالد، إذا ثبتت هذه القضية على الشركة الفرنسية، فكيف ستكون التعويضات وما موقف الحكومة الفرنسية من هذا الموضوع بشكل عام؟
موقف الحكومة الفرنسية بالتأكيد موقف حرج، وأنا أفهم العقلية الفرنسية تماما، عملت مع الشركات الأمريكية وخاصة إيراب وتكنيتوم والشركات اللي سوت النيوكلير بالعراق. الفرنسيين لا يقبلون أي شيء ضد الإنسانية، يعني هم إنسانيين طبيعتهم، فهذول لا يرضون. هم في موقف حرج، سووها إكرام من العيون طارق عزيز ولخاطر الأستاذ الكبير صدام حسين، هذا اللي ما قصر في توزيع الظلم والإهانات والقتل على كل الشعب العراقي بشيعته وسنيته وكركراده وتركمانه والكل. فالآن ايش راح يصير؟ اولا لو يعني تعاطينا مع هذه الاضبار القانونية الكبيرة، سيأخذ كل عراقي تعويضا كبيرا. ليش؟ لانه ليبيا دفعت مال لوكربي كل واحد مليون دولار وما راضينا منه، ودوهم وجيبوهم. الآن إحنا في هالبلد هذه نطالب لازم الشركة الفرنسية والشركات الفرنسية اللي معلوماتها القانونية أنه لا شركة فرنسية تجهز وتعمل في العراق إلا وهي مضمونة بشركة إنشورنس وبري إنشورنس، يعني مؤمنة ومعاد تأمينها على مليارات المبالغ، فممكن أن تدفع تعويضات العراقيين المساكين اللي راحوا هدرا وظلما بقسوة النظام السابق.
في ختام هذا اللقاء نشكر المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس منظمة محامون بلا حدود.
في مدينة أربيل بشمال العراق رفض البرلمان الكردي قرارا أصدره مجلس الحكم الانتقالي يتعلق بالأحوال الشخصية للمرأة، وشدد البرلمان على أنه سيستمر في تبني القرار المعمول به منذ فترة طويلة. التفصيلات من شمال رمضان الذي تحدث إلى عضو في البرلمان الكردي.
عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق اليوم الخميس الخامس من شباط الجاري جلسة اعتيادية جديدة ناقش فيها إصدار قانون جديد له يقطع الطريق به أمام تنفيذ ذلك القرار الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي نهاية العام الفائت برقم 137 في كردستان العراق. وجاء بقانون برلمان كردستان العراق الجديد يعتبر نفاذ قانون الأحوال الشخصية العراقي برقم 188 لسنة 1959 ساريا في إقليم كردستان العراق. أما الأسباب الموجبة لإصدار برلمان كردستان العراق لقانونه الجديد فهي بحسب ما جاء ضمن مسودة القانون أنه حيث أن قانون الأحوال الشخصية العراقي برقم 188 لسنة 59 يعتبر مكسبا مهما للشعب العراقي بعد أن وفق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية وآراء الفقهاء الأكثر انسجاما وتماشيا مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادر القضاء لإيجاد تشريع موحد لأحكام الأحوال الشخصية لإقامة بناء عائلة مستقرة الأوضاع ضامنة للحقوق الشرعية للمرأة التي تعتبر نصف المجتمع وللأولاد وهم جميعا عماد المجتمع لبنائه وصولا لتحقيق العدالة والتوازن والاستقرار الاجتماعي. وأضاف المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق في مبررات إصدار قانونه الجديد: ولما كان المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق قد أغنى قانون الأحوال الشخصية العراقي خلال إضافات تشريعية خاصة بإقليم كردستان العراق نالت الاستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكردستاني وشرائحه في حينه، وأن العمل بقرار مجلس الحكم الانتقالي 137 يشكل خطوة للوراء ولن تلقى القبول العام، وبما أن قرار مجلس الحكم الانتقالي سيؤدي في حالة نفاذه إلى تعدد وتشدد مصادر الأحكام وإلى تبديد الثروة الكبيرة لأحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة. وللتعليق على قانون البرلمان الكردستاني الجديد التقت إذاعة العراق الحر زهرة حاجي عضوة المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق والتي تحدثت لإذاعتنا قائلة:
ردا على قانون المجلس الحكم المجحف بحق المرأة العراقية عامة والمرأة الكردية خاصة لما كان من مجال تطبيقي كان ستتشعب منه على المرأة الكردية، وردا على هذا عقد برلمان الكردستان اليوم بتاريخ 5/2/2004 خوفا من أن يسير في كردستان قررنا إلغاء فقراته وإلغاء كافة مواده في كردستان العراق، وكذلك نطمح أن يلغى مجلس الحكم ويتنازل عن قراره هذا بشأن المرأة العراقية عامة.
برأيك يعني القانون الجديد الذي أقره مجلس الحكم الانتقالي قانون 137 لم يعد يعني لم يكن ساريا المفعول منذ صدوره ولحد الآن، لماذا المخاوف برأيك من هذا القانون وتعامل البرلمان كردستان العراق بإصدار قانون مضاد له؟
نعم، في تطبيقه كان سينتج منه مشاكل عديدة بشأن المرأة العراقية والأسرة العراقية كلها، كانت ستؤدينا إلى الوراء لسنين كثيرة، وكذلك من مجال تطبيقه أيضا كانت تنتج منه شكاوى كثيرة، وبنظري وجد مجلس الحكم من أن المرأة ستطالب بحقوقها كافة نظرا لعددها الكثير في العراق، وكان دائما إنها تطالب بحقها المستمر يوما بعد يوم، تطالب بعدد مقاعدها وتطالب بحقوقها التي ضاعت منها طيل السنين التي خلفها النظام الحكم الفائت في العراق، نظرا من هذا الخوف فسد أمامها الباب لعدم مطالبتها بحقوق أخرى.
طيب أخيرا يعني هل تعتقدين بأن القانون الذي أصدره المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق اليوم يعني سيكون كافيا بحماية المرأة في كردستان العراق من القانون الأحوال الشخصية الذي أصدره مجلس الحكومة وأي قوانين مستقبلية؟
لا لا، هذا ليس كافيا. علينا أن نناضل ونطالب بجدية أكثر ونعقد الكونفرنسات واللقاءات والمذكرات ونقدم بصورة مستمرة إلى مجلس الحكم ليتراجع عن موقفه هذا.
البرلمان يزار حديث. شكرا لك على هذه التوضيحات.
شكرا لكم وأهلا وسهلا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أملا سيدتي سادتي، فأياد الجيلاني يعرض لتحقيق عن أوضاع السفر في العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين. العراقيون لا زالوا يواجهون مشكلة من أجل سفرهم.
يرغب العديد من العراقيين في السفر إلى الخارج من أجل الأعمال والدراسة والترفيه، غير أن سلطات صدام حسين كانت تقيد سفرهم. أما الآن وبعد زوال هذه القيود، إلا أن المواطنين العراقيين ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة لدى تفكيرهم بالسفر إلى الخارج. المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية سيرغي دانيلوجكين أعد تقريرا حول الموضوع، يروي فيه أن المواطن المدعو مصطفى يعمل في متجر للسجاد في حي المنصور الراقي ببغداد، ولديه الإمكانية المادية لتحقيق رغبته في السفر، الأمر الذي كان فكر في تحقيقه منذ عدة أسابيع. وينقل المراسل عنه قوله:
كنت أريد السفر إلى الأردن وربما أحد البلدان الأخرى لمدة أسبوعين أو ثلاثة، أي للاستجمام. لدي بعض الأقرباء في إنجلترا، ولقد أرسلوا لي دعوة لزيارتهم إلى السفارة البريطانية في عمان، وهذا ما قلته للشخص الذي كان يتحقق من أسباب رغبتي في زيارة الأردن. قلت له إني كنت أنوي البقاء في الأردن فترة أسبوع ثم أسافر إلى لندن لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وقدمت له ضماني الشخصي بأنني أنوي العودة، إلا أنه أخبرني بعدم السماح لي لدخول الأردن.
ويمضي التقرير إلى أن العراقيين كان عليهم إبان عهد الدكتاتورية المنهارة أن يدفعوا مبالغ كبيرة من أجل الحصول على إذن بالسفر إلى الخارج، كما كان عليهم الخضوع إلى إجراءات أمنية مضنية من أجل الحصول على جواز سفر. أما اليوم فيترتب على العراقيين الراغبين في السفر أن يتعاملوا مع عدد جديد من التحديات، فلا بد للمتمكنين من السفر أن يحصلوا على وثائق أصولية قبل مغادرتهم البلاد. ورغم استمرار صلاحية جوازات السفر الصادرة في عهد صدام، إلا أن القليل فقط من العراقيين يمتلكونها لكونها كانت تكلف مبالغ كبيرة من المال. أما سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق فلم تصدر جوازات سفر، بل أصدرت ما يسمى وثائق سفر مرحلية، غير أن الحصول على وثيقة سفر فيمثل مشكلة بحد ذاتها، فالطلب عليها كبير جدا وطوابير المراجعة طويلة أيضا. وحتى من يحالفه الحظ في الحصول على هذه الوثيقة فعليه مواجهة المشاكل على الحدود الأردنية، وهذا ما حصل للمواطن مصطفى.
لم أحصل بعد على جواز سفر، فبدلا من الجواز هناك وثيقة سفر. ذهبت إلى السلطات وحصلت على وثيقة سفر وتوجهت إلى الأردن. ولكن في الحدود لم يسمحوا لي بدخول الأردن دون أن يعطوني حتى سببا لذلك. قالوا لي عليك أن تعود، فدخولك الأردن غير مسموح به. فتوجهت عائدا، شعرت بالدهشة في حينه، ولكن ما الذي في وسعي أن أفعله؟
I just went back, you know. I was astonished at that time, you know, but what can I do?
ويمضي التقرير إلى أن موقف الأردن الرسمي لا يشترط حصول المواطنين العراقيين على تأشيرات دخول، غير أن المحرر ينسب إلى شهود عيان تأكيدهم بأن العراقيين يخضعون إلى تمحيص خاص على الحدود، حيث يعاد العديد منهم إلى العراق رغم امتلاكهم الوثائق الأصولية. ويتابع مصطفى قائلا:
I was not the only one. They put me and others about 20-30.
لم أكن الوحيد، فلقد أصعدوني مع آخرين بين 20 و30 شخصا إلى حافلة صغيرة، وأخذونا إلى جانب العراقي من الحدود، موضحين لنا بأننا ليس مسموح لنا بالدخول، وهي عبارة ختموها على صفحات وثائق سفرنا. هكذا عدنا إلى بغداد مع سائقينا.
They stamped on the travel documents, no entry. Some drivers, they were not allowed to come in too. I don't know why.
وينسب التقرير إلى مصطفى قوله إن العودة إلى بغداد كلفته $25، إلا أنه يؤكد بأن الكلفة لم تزعجه، بل كرامته هي التي أصيبت. ويتابع هذا المواطن معبرا عن أمله بزيارة أقربائه في إنجلترا، إلا أنه يأمل أيضا بإتمام الرحلة هذه المرة وهو يحمل جواز سفر وليس مجرد وثيقة سفر، كما يعرب عن أمله بأن حصوله على الجواز ربما سيتم بعد نقل السيادة إلى العراقيين في الأول من تموز المقبل. أما القائم بأعمال السفارة الأردنية في بغداد سيد حداد فيؤكد بأن السفر إلى بلاده من العراق أمر بسيط للغاية، ويضيف:
يسمح للعراقيين بدخول الأردن دون تأشيرات، ما يتيح لهم السفر إلى الأردن لمختلف الأسباب، أي لمراجعة المستشفيات أو للترفيه أو لمراجعة سفرات أخرى للحصول على تأشيرات. ما يحتاجونه هو وثيقة سفر صادرة عن سلطة التحالف أو جواز سفر عراقي نافذ.
ويمضي حداد إلى أنه لا يعرف عدد العراقيين الذين يعبرون الحدود إلى الأردن، غير أنه يوضح بأن السلطات الأردنية قلقة إزاء عدد الوثائق المزورة المستخدمة لهذه الغاية، ويضيف:
الحقيقة أننا نواجه العديد من الوثائق المزورة، فوثائق السفر الصادرة حديثا لا تحمل المميزات الكفيلة بمنع تزويرها. لقد استولينا على العديد من الوثائق المزورة هنا في السفارة وعلى الحدود أيضا، ما يجعل الموضوع حساسا بعض شيء. ولكن الذي أعتقده هو أن ما من دولة ستسمح لأحد بدخول أراضيها بوثائق مزورة.
You know, a little bit sensitive that those who have genuine travel documents can enter into Jordan. I think no country will allow anyone with false documents to enter through their borders.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، قلبي يريدك، قلبي يريدك، قلبي يريدك. اليوم وتبرى مني هذا الكتاني هذا الكتاني هذا الكتاني هذا الكتاني وعيون شبعت نوم هذا الكتاني وعيون شبعت نوم هذا الكتاني
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وأعاني واقفة على رجلي بيتنا
خير سالمين في العراق وحيدنا وخير سالمين في العراق.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أطيب التحايا لكم مني أعزائي المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. الدور الإنجابي للمرأة وتركيز المجتمع العراقي عليه هو أولى الفقرات التي ستناقشها حلقة هذا الأسبوع. مكانة المرأة تاريخيا والتغيير الذي طرأ عليها نناقشها مع الحقوقية سيران توفيق. أهداف وطبيعة عمل شبكة النساء العراقية التي تأسست مؤخرا في بغداد تحدثنا بها هناء إدوار. نبدأ أولا أعزائي المستمعين بتعريف بسيط للحقوق الإنجابية للمرأة، حيث كفل النظام العالمي لحقوق الإنسان حق التمتع بأعلى المستويات الصحية بما في ذلك الصحة الإنجابية، وتشمل هذه الحقوق التمتع بحياة جنسية مرضية والقدرة على الإنجاب وحمل سليم وولادة مأمونة وتنظيم النسل دون تعريض الصحة للخطر. الحقوق الإنجابية للمرأة التي كفلتها اتفاقية حقوق الإنسان أغفلت حق النساء فاقدات القدرة على الإنجاب واللواتي يعانين من وطأة وقسوة العرف والتقاليد الاجتماعية والتي تشير إليهن كذوات ناقصة، لأن الدور الوحيد المرسوم للمرأة داخل المجتمعات الأبوية التقليدية هو الدور الإنجابي، وعندما يتعطل هذا الدور يكون على المرأة أن تعاني مشاكل كثيرة ستوضح بعضها السيدة هناء عبدالله التي تعرضت لحادث أثر على قدرتها على الإنجاب، وهي الآن تصف لنا واقعها وما يفرضه عليها المجتمع من ضغوط.
شنو اللي يشكل كونك امرأة متزوجة لا تستطيع الإنجاب في مجتمع مثل مجتمعنا؟
بالنسبة لي الشغلة اللي مريت بيها أول مشكلة يعني أعتبر الشيء كلش صعب بالنسبة للمجتمع الشرقي، لأنه كون المرأة ما تنجب يعني هذا نقص في أنوثتها ونقص من كيانها هي كأمرأة. بالنسبة للتفكير يعني اللي سائد يعني بالمجتمع،
تعتقدين هاي المشكلة أخف وطأ في مجتمعات أخرى؟
حسب اعتقادي نعم، لأنه للمرأة بالمجتمعات الغربية والمجتمعات الأخرى يعني أكثر من دور، أنه مثل هي يعني أمرأة ينظر لها مو على أساس أنه تنجب فقط، يعني دورها بالحياة مساهمتها يعني ويا الرجل أو في خلق المجتمع. يعني
شلون المجتمع ده يحسسك أنه هناك خلل ما يعني فقط لأنك لا تنجبين؟ يعني
من عدة عوامل، يعني أول يعني أول شيء عامل العلاقات يعني مثل الاجتماعية، فيبدأ مثل بالسؤال مثل يعني فليش ما صار يعني لحد الآن مثل طفل، أنتم ما تريدون أو هو ما يصير، يعني هاي الأسئلة الدارجة يعني هم السائل يعني من يسألها يصورها أنه فالسؤال عابر، بس اللي يعيش مشكلة تكون كلش صعبة عليها. يعني
دعينا يعني نناقش هذه، ما الذي تشعرين به عندما تواجهين هذه الأسئلة وفي كل مكان؟
طبعا شعور كلش صعب يعني، ويظل اليوم كله وياي هو، يعني شعور بالإحباط أو عدم تحقيق شيء. يعني
من خبرتك أنا، يعني تعتقدين أنه المجتمع يحاسب المرأة التي لا تنجب مثل ما يحاسب الذكر العقيم؟
لا، أي وجه للمقارنة أو العدالة ما موجود في هذه النقطة يعني. وأني يعني أحكي من تجربة يعني مريت فيه، فيعني مثل من يعني إذا حتى إذا أكو سبب من الذكر يرجع كل اللوم على المرأة، وما يقتنعون إذا أكو أسباب يعني خاصة بالذكر. يعني حتى إذا بديت أنه تقنعينهم أو تحكينهم الأشياء مثل الطبية مثل مانعة بالنسبة للذكر، ما يقتنعون، يظلون يعني نظرتهم أنه هاي المرأة هي ما تنجب، وموضوع الإنجاب مثل خاص بيها يعني هي.
لماذا تشعر المرأة التي تعاني من مشكلة ما بحيث تعيق عملية الإنجاب؟ يعني أنت تصفين هذا الشعور بأنه شعور صعب، يعني أريد أن أعرف من خلالك لماذا تصبح هذه المشاعر قاسية وصعبة إلى هذا الحد؟
لأنه يعني هذه المشكلة ما تشبه باقي المشاكل اللي تمر بها المرأة. مشكلة هاي خاصة بالمجتمع، مشكلة خاصة بين اثنين، هي الزوجة والزوج، مشكلة خاصة بطبيعة المرأة، لأنه الأمومة هي جزء من يعني خليقة المرأة. فيعني ثلاث نواحي تشترك في تعقيد هذه المشكلة، أي فمن هنا يعني صعوبتها.
هنا ألا تعتقدين أن يعني تركيز المجتمع على الدور الإنجابي للمرأة يجعل الرجل دائما يتحجج بهذا العامل ليتزوج من امرأة ثانية؟
نعم، من ناحية المجتمع صح، يعني استعملها الرجل كحجة أنه عدم الإنجاب يعني ينطي أنه فرصة أنه يتزوج يعني من أخرى يعني غير زوجته.
ظروف نعم. زين، برأيك يعني ما هي انعكاسات هذه القضية على المرأة؟ يعني كيف تشعر المرأة عندما تشعر أنه هي مهددة وأن المجتمع يدفع بالرجل يعني يتزوج لكي ينجب الذرية؟
يعني إذا يعني أحكي عن شعور المرأة، فشعور كلش صعب يعني، ومواجهتها لهذا الأمر يعني مواجهة كلش صعبة، لأنه هي في السابق تعاني من مشكلة أنه هي عدم الإنجاب، مشكلة واحدة، بس من يتزوج يعني زوجها راح تصير مشكلتين، أنه عدم الإنجاب وزواج زوجها وإتاء بأمرأة أخرى يعني إلى البيت. فيعني فشي صعب يعني، يعني ما أتخيل، لأنه أنا دا أمر بنفس المشكلة. فيعني دا أقول يعني يمكن اللي يسمعني يقول مثل أنه مثل أنا دا أضخم هالمشكلة أو أبالغ بيها، بس هي بحقيقتها كلش صعبة.
هنا هل تؤثر هذه قضية إنجاب المرأة، هل تؤثر على العلاقة ما بين الرجل والمرأة؟ يعني كيف يبدو الرجل ينظر إلى المرأة عندما يكتشف أنها لا تستطيع الإنجاب؟
أنا ما أعرف بالنسبة لي شعور الرجل يعني، بس هي المرأة تحس يعني تحس أنه أشياء، أنه أشياء أنه شلون تربطها بهذه المشكلة أنه اللي تحصل مثل بينها وبين زوجها.
أي مشكلة؟ تعنين أن أي مشكلة تحدث بينها وبين زوجها
هي راح ترجعها؟ أي يعني هي ترجع مثلا هاي المشكلة إلى سبب أنه عدم الإنجاب، يعني في طريقة ما أعرف يعني ديناميكية ما أعرف هي تربطها يعني أي.
وبالتالي فإن الحياة الزوجية تكون متوترة جدا ومشحونة
طبعا إيه، وحساسة يعني عند نقاط مثل بسيطة يعني نشوفين اثنين هم متحسسين، وخصوصا الزوجة تكون أكثر حساسية باعتبار أنه هي لاقية اللوم على نفسها في هذه المشكلة.
مستمعي الكرام، تشكل في بغداد مؤخرا إطارا نسويا جديدا حمل عنوان شبكة النساء العراقيات، وهو تنظيم غير حكومي يعمل على التنسيق والتعاون بين المنظمات النسوية المنضوية في الشبكة لتطوير الحركة النسائية العراقية. عن أهداف وطبيعة وآليات عمل هذه الشبكة تحدثنا الحقوقية هناء إدوارد سكرتيرة جمعية الأمل.
قبل 5 أشهر حدثت سلسلة من الاجتماعات، وكانت هذه الاجتماعات بهدف تبادل الخبر والتجارب وكيفية تنسيق العمل في الظروف الجديدة، ومن أجل النهوض بواقع المرأة العراقية وأيضا النهوض بالحركة النسائية العراقية تنظيما. وعلى بعد هذه السلسلة من الاجتماعات توصلنا في 3/12/2003 أنه تشكيل لجنة تنسيق سميناها من 7 منظمات. حضروا هذه الاجتماعات حوالي 50 منظمة طيلة هذه الفترة، 50 منظمة وتجمع نسائي، وجرت الانتخابات في 3/12 وتشكلت لجنة التنسيق. لجنة التنسيق هذه وضعت أنه على ضوء الاجتماع ومناقشاتها وضعت برنامج خاص لعملية التنسيق، وفي الاجتماع الأخير اللي عقدناه في بغداد في 2021 توصلنا إلى تسمية هذه العمل التنسيقي هذا كله باسم شبكة النساء العراقيات. الشبكة أيضا تأتي من خلال عملية التنسيق، يعني خاصة بالمفهوم العالمي حاليا بمفهوم الحركة الاجتماعية العالمية، أنه قضية التشبيك وقضية الشبكات هي مسألة مهمة للغاية في تطوير الحركات المحلية والإقليمية أيضا والعالمية. فإحنا نشعر إحنا جزء من هذه العملية، فجزء أنه لا يمكن أن يتجاهل التطورات العالمية في حركة المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني.
ما هي أهداف هذه الشبكة وكيف تعمل؟
نعمل على ذكرت التنسيق، نعمل على أنه نمثل تعددية، هذه المنظمات كلها تمثل تعددية ديمقراطية في إطار التنوع والأخذ بمبدأ الخصوصية في داخل كل منظمة تعمل في حسب أهدافها. أيضا نعمل من أجل التأثير على الرأي العام العراقي وفيما يخص إعادة التوازن الاجتماعي لوضع المرأة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي قضية صنع القرار. أيضا التأثير على المشرع العراقي وعلى المجتمع بشكل عام من أجل تصفية كل مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة في القوانين وفي الممارسات الاجتماعية. كذلك أيضا نعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحركات النسائية والعالمية الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق أهدافنا.
ستناء، تعلمين هناك تنظيمات نسوية عديدة من اتجاهات مختلفة، يعني في الجنوب مثلا حيث النساء يمثلن اتجاهات أو تنظيمات تتبع بشكل كبير الأحزاب المهيمنة والإسلام السياسي المهيمن في جنوب العراق، يعني كيف يمكن الالتقاء بين التنظيمات الليبرالية اللي نسميها الليبرالية أو الداعية إلى حرية المرأة والمساواة مع هذه التنظيمات، وهل هناك نقطة للقاء؟
بلا شك عندنا تجربة سابقة في كردستان، يعني من خلال عملية من خلال منبر سميناه الوسط المشترك، تجمعت المنظمات النسائية ضمن هذا الوسط المشترك، يعني أيضا تجمع للتنسيق، وشاركوا به المنظمات النسائية سواء المستقلة وأيضا المكاتب النسائية التابعة للأحزاب بما فيها الإسلامية أيضا، ويشاركون بفعالية ضمن هذا التجمع. باعتقادنا أيضا في ضمن الشبكة، يعني مفتوح الشبكة ووضعنا ضمن أهداف الشبكة حتى يكون واضح عندنا رؤية الشبكة أنه هو إطار نسائي غير حكومي مستقل غير تابع لأي جهة، أيضا بتوجهات أنه توجهات إنسانية تنموية، مفتوح على كل التيارات الفكرية التي تؤمن بأن تقدم المرأة هو المقياس الأساسي لتقدم المجتمع. احنا نعمل من هذا المنظور ونعمل أنه مفتوحين على كل المنظمات النسائية.
ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى مناقشة المكان الاجتماعي للمرأة من منظور تاريخي، حيث يشير المختصون في العلوم الاجتماعية إلى أن المرأة كانت تتمتع بمكانة عالية في البدايات الأولى للحضارة البشرية، وأن النظام السائد كانت السيادة فيه للمرأة، وتسمى هذه المرحلة بالفترة الأمومية. والسؤال الذي سنطرحه على الكاتبة سيران توفيق من جمعية حقوق الإنسان، كيف اكتسبت المرأة هذه المكانة ولماذا فقدتها؟ سيران، دراسات عديدة تثبت أن المرأة هي التي اكتشفت الزراعة وأن النظام الاجتماعي سابقا كان هو نظام أمومي، يعني من أين أتت هذه القوة للمرأة وكيف فقدتها بعدين؟ لنبدأ من أين أتت هذه القدرة عند المرأة لتكون يعني زارعة النواة الأولى للحضارة اللي هي بدت من الزراعة طبعا؟
منذ يعني سنوات عديدة بآلاف السنين، ونعود بأدراجنا مثلا بداية التاريخ، تاريخ الحضارة، ناخذ بعين الاعتبار فنشوف أول بذرة تشكلت من بدايات ولحد الآن احنا عم نمشي عليها كمسار أساسي هي انتاج المرأة بهذيك الوقت بهذيك الفترة. فطبعا تعتبر بكل مجتمع بداية تكوين هالمجتمع يبدأ بالمرأة والرجل، هذا أهم شيء. بس بالبدايات المرحلة الأمومة تمحورت الشغلات الأساسية حول المرأة، سواء إذا كانت من ناحية مثلا تطوير المجتمع طبعا حسب الظروف الموضوعية والذاتية بهذيك الوقت مرحلة الأمومة. فنحن نقدر يعني شغلات كتير نعددها مثلا أول ما خلقت بطبيعة المرأة هي أول شيء مسألة العدالة بالمجتمع هي اللي قامت فيها. مثلا مسألة الديمقراطية حسب مفهوم بهذيك المرحلة، بنفس الوقت مثلا التعاون، الحياة الاجتماعية، ولو برغم أنه الحياة بهذيك الفترة كانت على شكل جماعات مو بشكل الحالي نحن عم نعيشها بالوقت الحالي. فبطبيعة الحال بنفس الوقت اخترعت شغلات كتير المرأة، على سبيل المثال تجين الحيوانات، تدجين، بنفس الوقت مثلا اكتشافات آلات أو أدوات بسيطة بهذيك الفترة استخدمتها في سبيل أنه هي تستفيد بالحياة وتأمن فيها حاجات ضرورية. وطبعا هاي على مرور الزمن والمراحل انتقلت وإلى يومنا هذا، يعني نحن نستفيد منه طبعا بشكل أطول. فالشغلة الأساسية نحن نقدر نقول أنه المرأة بهذيك الفترة مثلت كل شيء بالمجتمع حسب رأيي، لأن هي اللي كانت المعطاء والمنبع الأساسي لانبعاث الحياة بهذيك الفترة، وبنفس الوقت هي كانت منبع الإخصاب، يعني القوة البشرية هي كانت إلا الدور المهم والأساسي.
سيران، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني كيف بدأت تفقد هذه المرأة هذه المكانة المهمة، وكيف تحول المجتمع من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي، أي إلى سلطة الذكر المطلقة؟
طبعا مع مرور الزمن عدة عوامل، يعني عوامل موضوعية، مثلا في عوامل ذاتية بنفس الوقت. العوامل الموضوعية على سبيل المثال كسرت عدد الإنسان البشر يعني بهذيك الفترة، بنفس الوقت تطور الأدوات اللي كانوا عم يشتغلوا فيها، إضافة إلى زيادة الإنتاج الفائض الموجود، بنفس الوقت مع مرور الزمن تقدم عقلية الرجل نتيجة الاحتكاك، وطبعا هذا كان فضل الكبير للمرأة الدور الكبير لها. فمع مرور الزمن والمراحل وصلت لدرجة أنه الرجل عن طريق اعتماده على الصيد وتعلم بعض الأساليب في حيث أنه هو يصطاد كمية أكثر، واستغلال وضعية المرأة من ناحية جسدية بحيث أنه هي ببعض الفترات ما عندها القدرة، بحيث مثلا تحاول بقدر الإمكان. فهي كانت طبعا عن طريق مكر الرجل نفس الوقت انه يستغل هاي النقاط الاساسيه، ومع مرور الزمن يتحول مرحله الامومه الى مرحله الابوه، فتغير كل شيء راسا على عقب بهذيك الفتره.
كنتم مع البرنامج الاسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا